بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى قال العلامة رحمه الله في الفرع الثاني إن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على الاتصال بالمصداق وبالواقع الخارجي أو بالخارج يتوقف على الاتصال بالخارج وهذه العبارة من المصنف رحمه الله أسيء فهمها وأخطئ تفسيرها ولهذا صارت منشأ للاستشكال فيقول المستشكل مستشكل فسر عبارة المصنف بطريقة ثم يأتي ويستشكل شنو عليها ولكن قبل بيان الإشكال نشير إلى مقدمة يعتمد عليها بيان الإشكال نقول فيها قسموا الحواس إلى قسمين الحواس الظاهرة وهي الحواس الخمس المعروفة والقسم الثاني الحواس الباطنة وقد ذهب المشهور إلى أن الحواس الباطنة خمس أيضا كما أن الحواس الظاهرة خمس هكذا الحواس الباطنة أيضا خمس حواس وهي أولا الحس المشترك وهي القوة التي تضع الحواس الخمس الظاهرة صورها فيها فالحس المشترك هي القوة التي تدرك وتتلقى الصور المنطبعة في الحواس الخمس الظاهرة ولهذا تكون هذه الحاسة الباطنة كالمجمع للحواس الظاهرة الخمس ولهذا شبهها المحقق السبزواري رحمه الله بأنها يعني قوة الحس المشترك بأنها كالحوض الذي تصب فيه أنهار خمسة فالحواس الظاهرة هي تلك الأنهار والحوض الذي تصب فيه هذه الأنهار هو شنو؟ هو الحس المشترك ومما يترتب على وجود هذا الحس قدرة النفس على المقارنة بين صورتين واردتين عن طريق حاستين مختلفتين من الحواس الظاهرة. يعني صورة تأتي من حاسة وصورة أخرى تأتي منين؟ من حاسة أخرى. نجد أن النفس قادرة على المقارنة بينهما. قدرة النفس على المقارنة بينهما دليل على وجود ذلك الحوض الذي تجتمع فيه الصور الواردة والمنطبعة في الحواس. ثانيا، الحاسة الباطنة الثانية هي قوة الخيال، وهي التي تمثل المخزن والمجمع والحافظة للصور في الحس المشترك التي تلقاها من الحواس الظاهرة الخمس. فإن الحس المشترك حينما يصير حوضا للصور التي تأتي عن طريق الحواس الخمس يحتاج إلى حافظة لهذه الصور. الحافظة لهذه الصور نسميها قوة الخيال، وهي الحاسة الباطنية الثانية. ثالثا، الحاسة الباطنية الثالثة هي ما تسمى بالمفكرة والمتخيلة، وهي القوة التي تستطيع أن تتصرف في الصور المحفوظة في قوة الخيال، تتصرف فيها تجزئة أو تركيبا، فتأتي بصورة إنسان كامل فتقطعه، تقطع رأسه، تقطع يديه، تقطع رجليه، فتجزئه أو تركب، تصنع إنسانا له عشر رؤوس. هذا منين؟ تركيب من الصور الموجودة وين؟ في قوة الخيال. فالقوة القادرة على التصرف في الصور تسمى المفكرة أو المتخيلة. وذلك لأن هذه القوة إن تصرفت تركيبا وتجزئة في صور جزافية لا واقعية لها تسمى متخيلة. أما إذا تصرفت في صور لها واقعية موجودة في لوح الأمر والواقع سميت مفكرة. فمفكرة باعتبار الصور التي لها واقعية، والمتخيلة باعتبار الصور الجزافية التي لا واقعية لها. إذن الحاسة الثالثة الباطنية هي المتخيلة أو المفكرة. ومن هنا نفهم أن قوة المتخيلات هي غير قوة الخيال. الخيال شيء والمتخيل شيء آخر. الخيال هو الحاسة الثانية التي هي مجمع للصور من الحاسة المشتركة، من الحس المشترك. أما المتخيلة، المتخيلة لا، هي تلك القوة المتصرفة في الصور الموجودة في الخيال. يعني لدينا صور في الخيال، ثم تأتي قوة تتصرف فيها تجزئة وتركيبا. هذه القوة شو نسميها؟ نسميها متخيلة. رابعا، الحاسة الباطنية الرابعة هي القوة الواهمة، وهي القوة التي بها تدرك النفس المعاني الجزئية غير المحسوسة. كحب زيد وبغض عمرو وحزن خالد وفرح أحمد. الحزن والفرح والحب والبغض هذه معان غير محسوسة، لكن مضافة إلى أمور جزئية، حب زيد بغض عمرو، فبسبب إضافتها إلى المعاني الجزئية صارت شنو؟ صارت جزئية. هذه المعاني الجزئية أي حاسة تدركها؟ من الواضح أنها لا تدرك بالحواس الظاهرة. الحب لا يدرك لا بالسمع ولا بالبصر ولا باللمس، وإنما يدرك بالحاسة الباطنة الرابعة التي تسمى قوة الواهمة، التي هي الحس الباطني الرابع. الخامس، الحاسة الباطنية الخامس هي ما تسمى بالذاكرة الحافظة، وهي التي تحفظ فيها الصور الآتية من القوة الواهمة. فالقوة الواهمة هي قوة إدراك المعاني الجزئية. هذه الصور التي تلتقطها القوة الواهمة تحفظها في حافظة، في حاسة باطنة، نسميها الحافظة الذاكرة أو الذاكرة الحافظة. إذن الحواس الباطنة خمس أيضا، اللي نعيدها سريعا: الحس المشترك، وقوة الخيال، والمفكرة المتخيلة، والواهمة، والحافظة الذاكرة. هذه خمس حواس. ولكن كما قلنا في الدروس السابقة أن المصنف رحمه الله تبعا لصدر المتألهين أنكر الوهم، أي أنكر القوة الواهمة. وهذا يعني أن الحواس الباطنية لديه خمس أو أربع. أربع، لأنه أنكر شنو؟ الواهمة. وحينئذ من حقك أن تسأل: إذا أنكرنا القوة الواهمة فمن هو أو ما هي الحاسة المدركة للمعاني الجزئية؟ حب زيد وبغض عم. المشهور ذهبوا إلى أنها القوة الواهمة، لكن يا أيها المصنف أنت تنكر القوة الواهمة، فما هو المدرك للمعاني الجزئية غير المحسوسة بالحس الظاهر؟ الجواب: ذهب صدر المتألهين إلى أن المدرك للمعاني الجزئية هو العقل النازل، أي أن العقل الذي هو المدرك للكليات والمعاني الكلية يتواضع وينزل من كرسيه فيدرك لنا ماذا؟ هذه المعاني الجزئية، ولهذا يسمى بالعقل الساقط. يعني شنو الساقط؟ يعني النازل من مرتبته والساقط إلى المرتبة الأدون، لأن مرتبته إدراك الكليات، لكنه يتواضع وينزل من إلى إدراك الجزئيات. ولكن العلامة رحمه الله لم يرتضي ذلك، وقال بأن المدرك للمعاني الجزئية غير المحسوسة ليس هو العقل، وليس من حقنا أن نعتبره عقلا نازلا أو ساقطا، لا، العقل وظيفته إدراك المعاني الكلية، أما إدراك المعاني الجزئية فليس من وظيفة العقل كما قال صدر المتألهين رحمه الله. إذن وظيفة من؟ قال: هذه وظيفة الحس المشترك اللي هو الحاسة الباطنية الأولى. إذن المعاني الجزئية، إدراك المعاني الجزئية غير المحسوسة كحب زيدين، صار كم قول به؟ صار فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وأن المدرك له شنو؟ القوة الواهمة. القول الثاني ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله، وأن المدرك له العقل النازل. القول الثالث ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أن المدرك لهذه المعاني هو الحس المشترك. هذه المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى كلام المستشكل. يقول المستشكل: قلتم بأن انتزاع المفهوم من مصداقه يتوقف على الارتباط بالمصداق والاتصال بالخارج، وهذا الكلام صحيح على نحو الموجبة الجزئية، وليس صحيحا على نحو الموجبة الكلية. فنحن نسلم بأن أكثر وأغلب العلوم الحصولية مستقاة ومنتهية إلى ارتباط الحس بالواقع الخارجي، هذا نسلم به. لكن جميعها لو أغلبها، الأغلب أكثرها وأغلبها كذلك، ولكن بعضها ليس كذلك. بعضها يعني بعض من؟ بعض العلوم الحصولية لا يرتبط بالخارج أصلا، وهذا يعني أن الموجبة الكلية التي قلتموها كل علم حصولي لا بد أن ينتهي إلى الارتباط بالخارج، هذه الكبرى صحيحة أو غير صحيحة؟ هذه غير صحيحة. لا، بعضها الأغلب ينتهي إلى الخارج، لكن بعضها الآخر لا ينتهي إلى الخارج. ونضرب لكم مثالين، يعني في موردين. المورد الأول: المعاني الجزئية غير المحسوسة، كحب زيد وبغض عمرو، فإن هذه المعاني الجزئية غير المحسوسة، إدراكها لا يتوقف على الارتباط بالخارج، لأنها لا يمكن إدراكها بالحس الظاهر. الحب لا يمكن إدراكه بالحواس الخمس الظاهرة، وإنما تدرك هذه المعاني الجزئية عن طريق الحواس الباطنة التي هي الواهمة على رأي المشهور، أو العقل النازل على رأي صدر المتألهين، أو الحس المشترك على رأي المصنف رحمه الله. إذن على كل حال وعلى جميع الأقوال، هسه هنعبر عنه الإجماع المركب، إجماع مركب على أن هذه المعاني الجزئية لا تدرك بالحواس الظاهرة، لا تستقى من الخارج، لا تأتي عن طريق الارتباط بالخارج. فكيف تدعي يا أيها المصنف بأن العلوم الحصولية جميعها لا بد أن ينتهي إلى الخارج ويتوقف على الخارج، بينما هذه المعاني الجزئية تتوقف على الحاسة الباطنة لا الحاسة الظاهرة؟ المورد الثاني: الحواس الظاهرة، سمع بصر لمس شم تذوق، غاية ما تدركه هو الأعراض في الجملة، أي على نحو الموجبة الجزئية، أي تدرك بعض الأعراض، وهو الكيف المحسوس. الحواس الظاهرة تدرك فقط وفقط بعضا من الكيف، وهو الكيف المحسوس. أما الكيفيات الأخرى والأعراض الأخرى والجوهر فلا يمكن أن تدرك بمن؟ بالحواس الظاهرة. مع أننا نعلم بها علما حصوليا، نعلم بالأعراض الأخرى، نعلم بالجوهر علما حصوليا، مع أن هذا العلم الحصولي مرتبط بالخارج أو ليس مرتبطا بالخارج؟ مرتبط أو لا؟ ليس مرتبطا بالخارج، لأن الجوهر لا يدرك بالحواس الظاهرة، فإدراك الجوهر لا ينتهي إلى الخارج، لا يدرك في الخارج، لا يحس به بالحواس الخمس. فكيف تدعون بأن جميع العلوم الحصولية لا بد أن ترتبط بالخارج، متوقفة على الارتباط بالخارج؟ كلا، إدراك الجوهر ليس كذلك، مع أن العلم به علم حصولي. إذن الإشكال صار وين؟ في موردين. المورد الأول المعاني الجزئية غير المحسوسة، المورد الثاني الجوهر. فإنه في كلا الموردين يوجد علم حصولي ولا يوجد ارتباط بالخارج، لأن هذه الأمور في الموردين لا تدرك بالحواس الظاهرة. هذا ما قاله المستشفي. الجواب: يا أيها المستشكل، دقق معنا قليلا. أنت أسأت فهم عبارة المصنف، فإننا حينما نقول إن انتزاع المفهوم يتوقف على الارتباط بالخارج، فليس مرادنا من الخارج هو الواقع المادي الخارجي الذي هو خارج النفس والبدن، الذي هو المعلوم بالعرض كهذا الكتاب وهذا المسجد. لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد من الخارج في كلمات المصنف في هذا الصدد هو كل ما هو خارج عن وعاء المفاهيم، ما هو خارج عن وعاء المفهوم يسمى خارج، وإن لم يكن خارج النفس والبدن. ولهذا قد يصدق الخارج على نفس البدن والنفس، النفس لها علم بذاتها، يعني لدينا مفهوم عن النفس ولدينا مفهوم عن البدن، ونفسنا وبدننا خارج هذا المفهوم أو في وعاء هذا المفهوم، خارج عنه لأن هذا المفهوم يحكي عنها. وبهذا المعنى ستصير النفس في الخارج أو لا في الخارج؟ في الخارج، لكن مو خارج النفس وخارج البدن، وإنما خارج وعاء المفهوم الحاكي عنها، خارج وعاء المفاهيم، مو خارج النفس والبدن. إذا اتضح ذلك نقول في جواب الإشكال: أما في المورد الأول وهو ما يدرك بالحواس الباطنة كالمعاني الجزئية غير المحسوسة، فصحيح أن النفس لم ترتبط بالواقع الخارجي، ولكن النفس استقت هذه المعاني والصفات من خارج وعاء المفاهيم. يعني النفس فيها معاني وصفات موجودة، جاءت وانتزعت المفاهيم منها، لاحظت النفس فانتزعت مفهوما، لاحظت البدن فانتزعت مفهوما، لاحظت الحب فانتزعت مفهوما للحب. فهذه المعاني انتزعت من الخارج، لكن ليس الخارج يعني خارج البدن والنفس، وإنما خارج من؟ خارج وعاء المفاهيم في الذهن. فتنطبق عليها القاعدة: ما يدرك بالحواس الباطنة مدرك من الداخل أم من الخارج؟ ينطق عليه أنه مدرك من الخارج، لكن لا بمعنى المعلوم بالعرض الخارج عن البدن والنفس، لا، مدرك من خارج وعاء المفاهيم. فتصدق عليها الضابطة أن كل مفهوم يتوقف على الارتباط بالخارج، يعني يتوقف على الارتباط بخارج وعاء المفهوم وليس خارج الإنسان يعني المعلوم بالعرض، فلا يصير خلط بين المعنيين. فالمشكلة بالنسبة للمورد الأول محلولة. يبقى عندنا شنو يا مشكلة في المورد الثاني؟ العلم بالجوهر. كيف تعلم النفس بالجوهر مع أن الجوهر لا تناله الحواس الظاهرة؟ طبعا ليش فرقنا بين إدراك المعاني الجزئية التي تدرك بالحواس الباطنة وبين الجوهر؟ قد واحد يقول كلاهما لا يدرك بالحواس الظاهرة. الجواب: هناك فرق. المعاني الجزئية كالحب والبغض لزيد صحيح أنها لا تدرك بالحواس الظاهرة، لكنها تدرك بالحواس الباطنة. أما الجوهر فلا يدرك لا بالحواس الظاهرة ولا بالحواس الباطنة، ولهذا جعلناهما موردين وليس موردا واحدا. أما عدم إدراكه بالحواس الظاهرة فواضح، أما عدم إدراكه بالحواس الباطنة، لماذا لا يدرك الجوهر بالحس الباطن؟ من جهتين: الجهة الأولى لأن هذا المستشكل على مبناه إن القوة الواهمة تختص بإدراك المعاني الجزئية الكامنة والموجودة في داخل النفس، في باطن النفس، حب وبغض وكراهة وإرادة وغير ذلك. أما الجوهر فليس من تلك الأمور والمعاني المستبطنة في داخل النفس، مو صفة باطنية للنفس كالحب والبغض. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ما تدركه الحواس الباطنة جزئي كالذي تدركه الحواس الظاهرة، كما أن الحواس الظاهرة لا تدرك إلا الجزئي، هكذا الحواس الباطنة لا تدرك إلا الجزئي، بينما مفهوم الجوهر كلي وليس جزئيا. إذا لا يدرك لا بالحواس الظاهرة ولا بالحواس الباطنة، وهذا أمر مسلم. وإذا كان أمرا مسلم فمن أين تستقي النفس مفهوم الجوهر؟ الجواب: النفس تعلم بنفسها علما حضوريا، النفس تعلم بنفسها علما شنو؟ حضوريا. والمعلوم بالعلم الحضوري ما هو؟ هو النفس. العالم هو النفس والمعلوم هو النفس. ثم تأخذ النفس صورة كلية وعلما حصوليا أو معلوما حصوليا عن معلومها الحضوري. علم حضوري، معلوم حضوري، تلتقط صورة من تأخذه من المعلوم الحضوري، وهذه الصورة المأخوذة كلية وليست جزئية، وهي علم حصولي وليس علما حضوريا. والآخذ لهذه الصورة ليس هو لا الحس ولا الخيال ولا الوهم، لأن هذه القوى إنما تأخذ صورا جزئية وهذه صورة كلية. إذن من الآخذ لها؟ العقل. القوة العاقلة هي التي تلتقط هذه الصورة. ثم تبدأ النفس بتحليل نفسها فتشاهد، أي تعلم علم الحضورية، بأنها لها صفات وأعراض، وترى أن هذه الصفات والأعراض يتقوم وجودها بوجود النفس، يعني لولا النفس لما وجدت، أي أنها قائمة في موضوع، موجودة في موضوع، ولكن النفس من جهة أخرى تلحظ نفسها وترى أن نفسها ليست قائمة بهذه الصور والأعراض وغير ذلك، ليست قائمة بشيء، بل قائمة بنفسها موجودة لا في موضوع. فالأولى موجودة في موضوع، الثانية تراها موجودة لا في موضوع، تسمي الأولى بالعرض وتسمي الثانية بالجوهر، فتستقي مفهوم الجوهر بهذه الطريقة. وهذا الاستقاء من الخارج أو من الداخل؟ أيضا من الخارج، لكن ليس الخارج من النفس وهو المعلوم بالعرض، لا، وإنما الخارج عن وعاء المفهوم، فالإشكال غير وارد لا في المورد الأول ولا في المورد الثاني. قال فإن قلت بل ما أسمع. لا إذا قلنا جزئي هذا يرتبط بالحواس الأخرى الباطنة أو الظاهرة. إذا كان إدراك جزئي راح يرجع إلى وحدة من الحواس الباطنة، ما راح يصير قد مورد مستقل.
قال
فإن قلت انتهاء أكثر العلوم الفصولية إلى الحس، هذا لا ريب فيه، نؤمن بأن الأغلب والأكثر من العلوم الفصولية تنتهي إلى الحس وإلى الخارج، لكن لا نؤمن بالموجبة الكلية التي قلتم بها. لكن ما كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر، هاي ما نافية بمعنى ليس، لكن ليس كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر. يعني نحن نشكل على ماذا؟ على الموجبة الكلية. كل علم حصولي راجع إلى الحس الظاهر، لأن المصنف ماذا قال؟ الثاني أن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. يعني بما الارتباط بالخارج؟ يعني الواقع المادي الخارجي الذي نرتبط به بالحس الظاهر. فيجي المستشكل يقول لا، هذه ليست على نحو الموجبة الكلية، بل لدينا موارد لا يوجد فيها ارتباط بالخارج بالحس الظاهر. ونذكر موردين، المورد الأول كالحب والبغض والإرادة والكراهة وغيرها، طبعا مو الحب الكلي والكراهة الكلية وغير ذلك، لا، حب زيد، بغض عمر، إرادة الدرس، كراهة النوم وغير ذلك وغيرها. هذه المعاني الجزئية غير المحسوسة مدركة بمن؟ يقول المدركة بالحواس الباطنة اللي هي حاسة، على رأي المشهور القوة الواهمة، صدر المتألهين، العقل النازل، العلامة، الحس المشترك. وإذا كانت بالحواس الباطنة إذن هي مرتبطة بالخارج أو غير مرتبطة بالخارج؟ غير مرتبطة بالواقع الخارجي. فصورها الذهنية التي هي علوم حصولية مدركة لا بالاتصال بالخارج، يعني الواقع المادي الخارجي المدرك بالحواس الظاهرة. المورد الثاني، وأيضا لا تدرك الحواس الظاهرة إلا الماهيات العرضية، جميع الماهيات لو بعض الماهيات العرضية، بعض الماهيات، وهي شنو؟ الكيف المحسوس، ولا حس ظاهري ينال الجوهر بما هو جوهر. إذن من أين جئنا بمفهوم الجوهر؟ ليس من الخارج. فصورة الجوهر الذهنية مأخوذة لا من طريق الحس واتصاله بالخارج، مع أن العلم به علم حصولي. فكيف تقولون جميع العلوم الحصولية مرتبطة بالخارج؟ الجواب قل، نجي للمورد الأول، أما الصور الذهنية المأخوذة بالإحساسات الباطنة كالحب والبغض وغيرهما فالنفس تأخذها، تأخذ هذه الصور مما تدركه من الصفات المذكورة، تدرك الحب فتأخذ له صورة. زين هذا الحب، هذه الصورة من أين أخذت؟ من الخارج أو من الداخل؟ من الخارج، لأن المراد من الخارج مو الواقع الخارجي، خارج واقع المفهوم، خارج وعاء المفهوم. فالمفهوم له وعاء، وهذه الصفة مدركة خارج هذا الوعاء، فيصدق عليه إدراك من الخارج تأخذها مما تدركه من الصفات المذكورة بوجودها الخارجي في النفس. إذن الوجود الخارجي مو خارج النفس، لا، الوجود الخارجي حتى في النفس. فالوجود الخارجي يعني ما كان خارجا عن وعاء المفاهيم ولو كان داخلا في النفس. فيا أيها المستشكل، أنت فهمت المطلب غلط. فالاتصال بالخارج محفوظ فيها، في هذه المعاني الجزئية، لكن لا الخارج عن النفس والبدن، وإنما الخارج عن وعاء المفاهيم وإن كان داخل النفس. أما المورد الثاني، وأما الجوهر، فما ذكر أن لا حس ظاهرا ولا باطنا يعرف الجوهر ويناله، هذا ما ذكر حق لا ريب فيه. فإن الجوهر لا يدرك لا بحس ظاهر ولا بحس باطن. طبعا المستشكل لم يقل الباطن، وإنما فقط قال حس الظاهر. المستشكل قال الجوهر لا يدرك بالحواس الظاهرة، العلامة شنو ضاف؟ وكذلك لا يدرك بالحواس الباطنة. لماذا لا يدرك بالحس الباطن؟ ذكرت لك تعليلين وسببين. زين، هذا نسلم به. إذن كيف نستقل الجوهر؟ يقول لكن للنفس في بادئ أمرها قبل أن يتحقق لديها أي علم حصولي أو حضوري، للنفس علم حضوري بنفسها. زين، ثم من هذا المعلوم الحضوري اشتاخذ صورة، يعني معلوم حصول تنال به، يعني بهذا العلم الحضوري، نفس وجودها الخارجي وتشاهده، فتأخذ صورة وعلما حصوليا، فتأخذ من معلومها الحضوري صورة ذهنية. بعد صار هذا علم حصول، لكن هذه الصورة الذهنية جزئية لو كلية؟ كلية، والآخذ لها هو العقل وليس شنو؟ الحواس الظاهرة أو الحواس الباطنة. كما تأخذ سائر الصور الذهنية من معلومات حضورية على ما تقدم في محله من رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. ثم تحس النفس بالصفات والأعراض القائمة بالنفس، وتشاهد النفس حاجتها، حاجة من الصفات والأعراض، أنها تحتاج بالذات إلى النفس الموضوع لها، يعني النفس التي هي موضوع علم للصفات، فهذه الصفات موجودة في موضوع. ثم تشاهد النفس، وتشاهد قيام النفس بذاتها من غير حاجة إلى شيء تقوم به، يعني موجودة شنو؟ لا في موضوع، فتسمي الأول عرض وتسمي الثاني جوهر. هكذا تستقي مفهوم الجوهر والعرض. التتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.